بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الله ابن محمد ابن أحمد الدويش رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تكن فيه أبدا، أي مسجد الضرار. نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، والشاهد أن هذا المسجد لما أسس على الكفر نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فكذا المواضع المعدة للذبح لغير الله. المعدة للذبح لغير الله لا يذبح المسلم فيها لله، وهذا من أحسن القياس.
نعم، يعني أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ذكر باب النهي عن الذبح لغير الله وأن هذا شرك، أردفه بهذا المكان بهذا الباب المتميز، وهو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وذلك لقطع دابر الشرك ووسائله. فلما تقرر عندك أن الذبح لغير الله عز وجل شرك، لأن الذبح عبادة ولا يجوز صرف العبادة لغير الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وكما قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا تقرر عندك ذلك فإنه لا ينبغي أن تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فلا ينبغي أن ترد الأماكن التي يذبح فيها لغير الله ويشرك فيها بالله سبحانه وتعالى، ولو كان قصدك أنك تذبح لله عز وجل، لأن هذه الأماكن ينبغي الابتعاد عنها حتى لا يتعلق قلبك بذلك، وحتى لا تكثر سوده، وحتى لا تشابه هؤلاء فيما هم عليه. فإذا كان هناك مكان يفعل فيه المنكر فينبغي أن تزول عن هذا المكان إذا لم تكن قادرا على النهي عن المنكر فيه وإبطال ما فيه من المنكر، فينبغي أن تزول عن هذا المكان، ولا ينبغي أن تشارك أصحاب المنكر في منكرهم. فكيف إذا كان المنكر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وليس منكرا عاديا من شرب خمر أو اجتماع على معازف وغير ذلك، وإنما هذا شرك بالله، تنحر فيه الذبائح لغير الله سبحانه وتعالى، فكيف تذبح هناك فتشاكلهم في الصورة وتشابههم في الصورة؟ فلو أن 100 يذبحون لغير الله عز وجل وأنت معهم تذبح لله في هذا المكان فأنت مثلهم أمام الناس، أنت مثلهم، فيحصل كثرة سواد. وثانيا، إن الذي يكثر ويرتاد أماكن الباطل سوف يعلق الباطل بقلبه حتما، وهو أصلا مرتاد هذا المكان ولا اعتاده ولا أتاه، مهما ادعى أنه ينكر هذا المنكر إلا وفي قلبه شيء من التعلق به. هذا معروف، ما يأتي الإنسان أماكن الباطل ولا أماكن المنكر أبدا، مهما قال أنا أنكر هذا المنكر إلا وقلبه متعلق بهذا. وإلا لماذا أتى هذا المنكر؟ إلا لماذا أترى هذا المنكر؟ هل ممكن إنسان يجلس في مكان أو في بيت يزنى فيه بالنساء وأجلس يقول والله أنا مالي داخل، أنا فقط يعني أجلس أقرأ ورد من القرآن أو كذا، أو يأتي الأماكن التي فيها المعاصي وشرب الخمور ويقول والله أنا آتي أصلي بعض ركعات ما لي دخل بهم، هذا كلام باطل. فما أتى الإنسان إلا إلى هذه الأماكن إلا وقلبه متعلق بهذا. لهذا إذا رأيت واحدا في أماكن الباطل مهما ادعى الإنكار فاعلم أن قلبه متعلق سواء بشخص على باطل أو بمكان يمارس فيه الباطل. وليس هذا من كلامنا بل هو من كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. قال تعالى إنكم إذا مثلهم، مهما حاولت التبرؤ فأنت مثلهم. كذلك مثل أن يسير الإنسان مع أهل الباطل فإنه يكون مثلهم مهما قال أنا أبرأ منهم أو كذا. إذا كان يعلن براءة منهم وينكر عليهم فهذا مقام، لكن أن يكون معهم فيؤنسهم ويؤكلهم ويشربهم مع اطلاعه ومعرفته بما هم عليه من المخالفة فهو مثله. ومن هنا حكم سفيان الثوري رحمه الله تعالى على الربيع بن صبيح لما كان يجالس القدرية فقال هو قدري، فالطيور على أشكالها تقع وكل إناء بما فيه ينضح، والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها اختلف وما تنافر منها اختلف. كما ذكرنا لكم قصة من أبصر غرابا وحمامة يسيران سويا فتعجب قال هذا غراب وهذه حمام، ومعلوم أنه إذا صار اثنان معا واصطحبا فلا بد أن يكون بينهما نوع مشاكلة ومشابهة. فما نوع المشكلة والمشابهة؟ هذا غراب وهذه حمامة. فتبصر فإذا في كل منهما زكة في رجله وطريقة مشي، فنفس ما فيها عند الحمامة وعند الغراب، من أجل ذلك حصل نوع التشاكل. فما اثنين اختلطا إلا كان بينهما من التشاكل ما بينهما. فكونك تذهب إلى هذه الأماكن التي يذبح فيها لغير الله سبحانه وتعالى ثم تقول أنا أذبح لله، لابد أن يكون قلبك قد تعلق بشيء من هذا. لهذا لا يجوز أن تذهب إلى هذه الأماكن، فيحرم الذبح في هذه الأماكن ولو كنت تطعم الفقراء والمساكين. ولهذا قال العلامة الدويش هنا بأن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد أحسن القياس حينما استدل بالآية التي في مسجد الضرار على هذا لا تقم فيه أبدا. لأنه لماذا لا تقم في مسجد الضرار؟ لنفس العلة. لماذا لا تقم في مسجد الضرار؟ هذا مسجد لن يؤسس على التقوى، إنما أسس على الضرار، والذين تأخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى، يحلف براحته، اللي يحلف يحلف، واللي يدعي يدعي، واللي يضع لوحة على مسجده أنا السلف الأول في العالم، واللي يقول أنا أحارب أهل البدع والباطل، واللي يقول أنا أنشر منهج السلفي، واللي يقول العبرة ليس بالدعاوى، والدعاوى كثيرة جدا. إبليس ادعى وأقسم على دعواه وهو على الباطل، وقسمهما إني لكما لمن الناصحين. هل كان إبليس من الناصحين وهو يقسم؟ وهل يعطى الناس بدعواهم؟ إنما يعطى الناس بالحقائق، وإنما يوصف الرجل وإن لم يتكلم بما هو عليه. لهذا فإنهم أقسموا بالله أنهم ما أرادوا إلا الحسنى. قال الله عز وجل والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا العلة لمسجد أسس من على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. المكان الذي يؤسس على التقوى هذا الذي يكون الإنسان فيه ويشارك أهله، وأما المكان الذي يؤسس على الكفر أو الباطل أو الشرك فكيف تقوم فيه؟ العلة إذن لمسجد أسس على التقوى. هذه الأماكن التي يذبح فيها لغير الله أسست على التقوى، أسست على الشرك، فكيف تقوم فيها؟ ما ينبغي أن تقوم فيها أبدا. ولهذا خذها قاعدة نورانية ذهبية عظيمة من رب العزة سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لا تقوم في مكان لم يؤسس على التقوى، ولا تجلس مع أناس ليس دعوتهم على التقوى، ولا تشارك أحدا ليس على التقوى، لا تقوم فيه أبدا. فهذا من أحسن الاستدلال، وإن كان هذا في مسجد الضرار لكن يتعدى في المعنى إلى كل مكان يمارس فيه باطل ويحارب الله ورسوله. وليس هناك على وجه الأرض، على وجه الأرض أماكن يحارب فيها الله ورسوله وشريعة رب العالمين أعظم من الأماكن التي يشرك فيها بالله عز وجل، فيذبح فيها لغير الله وينظر بغير الله ويطاف حولها. هذه أعظم الأماكن خطورة، تلك الأماكن التي فيها قبور يطوف الناس بأصحابها ويذبح الناس عندها ويتمسحون بها، وللأسف الشديد يعتبرون أن هذه الأماكن من بيوت الله عز وجل التي أذن الله أن ترفع، ويعتبرون بأن هذه الأماكن أفضل من غيرها، فهي أماكن درجة أولى كما يقولون، مساجد درجة أولى، وعندها تذبح الذبائح ويشرك بالله سبحانه وتعالى. فكم من داع غير الله، وكم من ذابح لغير الله سبحانه وتعالى، وكم من مستغيث. سبحان الله، ألا يعقلون؟ ألا يعقل هؤلاء؟ إحنا ليست مسألة خلافية ولا مسألة مثلا مشتبهة، أناس مكان قبر يذهب الناس إليه، فمن قائل مدد يا بدوي، مدد يا حسين، أغثني يا بدوي، أغثني يا حسين، وتقبيل للأعتاب وتمسح بالجدران وأخذ للتراب وذبح للذبائح وإقامة للموالد. سبحان الله العظيم، ما الفرق بين هذا وبين ما كان يفعل عن عند هبل ومنات ولات؟ لكن اعلم أن الدين في غربة، وأن التوحيد في غربة، التوحيد في غربة، والدين في غربة شديدة جدا حينما ترى هذه الأشياء. ولهذا لا ينبغي الإنسان أبدا أن يستدل على الحق وعلى الباطل بالكثرة، فإنك إذا رأيت إلى الكثرة وجدتهم عند هذه القبور، ومع ذلك هم على شيء أفضل من الباطل نفسه، فهو قمة الباطل أن يشرك بالله سبحانه وتعالى. فكيف يقيم الإنسان هناك ويذهب مدعيا أنه يذبح لله عز وجل، أو أنه يذكر الله سبحانه وتعالى، أو أنه يصلي؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ واظب على ذي نصيحة في صحته وقبل أن يموت بخمس، وحين خروج روحه، حينما قال بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، حينما قال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا بأي مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائي مساجد. وصدق إذ يقول لأم سلمة أولئك إذا قام فيهم الرجل الصالح أو العبد، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وماذا بعد ذلك؟ يعني مش عارف، أنا ما أدري، ما أدري يعني ماذا بعد ذلك، ماذا بعد ذلك، بعد هذه الأدلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تنهى أن يقصد الإنسان هذه القبور التي بنيت عليها المساجد، وهو يقول أولئك شرار الخلق عند الله، والحالة واضحة ما فيها لبس. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق. يعني إيه يعني؟ يعني ما تفسير هذا؟ حتى تكثر تلك المساجد والأسف الشديد تحت تزيين دعاة السوء وعلماء الضلالة، حينما يأتون بالمشتبهات من القرآن والناس ما عقلنا شيئا، قال تعالى، يقولون قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ نقول لك قال الرسول، تقول قال الذين غلبوا على أمرهم، قال الذين غلبوا على أمرهم، من هم ومن كانوا وفي أي عصر كانوا وما معنى الآية وهل شرعهم شرع لنا؟ نقول لك قال الرسول الذي قرأ الآية، على من أنزلت الآية ومن الذي قرأها وبلغها؟ ما عرف النبي معناها حتى تعرف أنت معناها؟ تترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي إلى الآية التي قرأها النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ويعلم معنى الآية وتفسير الآية، ثم يأتي تأتي أنت وتقول بأن الآية، وهو الذي يقول أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا فهم الصحابة. قالت عائشة رضي الله عنها ومن أجل ذلك قالت خشي أن إيه أن يتخذ مسجدا، خشي النبي أن يتخذ مسجدا، لما قال النبي هذا لعن الله اليهود والنصارى تخذ قبورا بها مساجد، قالت يحذر ما صنعوا، يحذر النبي ما صنعوا. هذا هو الطالب النجيب الذي يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إذن بلا خلاف أبدا أن يأتي الإنسان هذه الأماكن فيصلي فيها أو يذبح عندها، ولا فرق بين الذبح والصلاة، ولهذا الصلاة في هذه المساجد باطلة، باطلة الصلاة في هذه المساجد باطلة. من علم هذه الأحكام ثم أصاب على الصلاة في هذه المساجد فصلاته باطلة. إذا لم تكن الصلاة باطلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم على إن من كان كان يتخذون قبورا بها مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد، يعني أماكن الطاعة وأماكن العبادة لا تتخذوها مساجد، أي أماكن العبادة، أماكن للعبادة لا يجوز أبدا أن تصلي في هذا. فالصلاة عندها من اتخاذ مساجد. ألا ترى أن صلاة الفرض وصلاة النفل سوى الجنازة فقط لا تصح في المقبرة؟ فمن صلى في المقبرة كانت صلاته باطلة. المقبرة وأنت تصلي الآن في المقبرة، أنت تصلي عند القبر وصلاتك عند هذا القبر أعظم من صلاة في المقبرة، لأن صلاة في المقبرة قد لا يكون فيها قبر يعبد، صلاة في المقبرة عادية ما فيها قبر يعبد ومع ذلك صلاتك باطلة. كيف إذا كان إذا كانت صلاتك عند قبر يعبد من دون الله عز وجل ونبينا عن ذلك؟ فالصلاة باطلة، الصلاة فيها باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فإذا كان النهي عن الصلاة فكذلك النهي عن قراءة القرآن، كذلك النهي عن إيه؟ عن الذبح. ولهذا يسأل سائل يقول هل نصلي الجنازة في هذه المساجد؟ الجواب لا تصلي الجنازة. يقول لكن صلاة الجنازة جائزة في القبور. نقول في القبور ليس الأماكن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مطلق الصلاة فيها وعن اتخاذها مساجد، وهي القبور التي تعبد من دون الله عز وجل والتي عظمها أصحابها. أما إذا أتيت إلى المقبرة وصليت فيها ولا تقصد غلوا ولا شيء فقد تبعت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه أماكن أنت ممنوع من إتيانها مطلقا. أما المقبرة فإن النبي قد صلى فيها، فدل هذا على أنه لم يمنع النبي الصلاة في المسجد الذي فيه المقبرة. فكل مكان يا إخواني يشرك فيه بالله لا يجوز أن تذهب إليه. وعليه فما حكم الذهاب إلى الموالد لبيع الحمص والترمس؟ نفس المسألة، لا يجوز أن تقيم هناك ولا أن تبيع ولا أن تشتري ولا أن تقيم سوق الشرك وأن تشارك هناك، وهذا البيع محرم وباطل، ما يجوز أن تذهب إلى هناك أبدا. أين الشارع الشرقي؟ إذا أنت غربي. الشمالي؟ إذا أنت جنوبي. لا تذهب إلى هناك ولا تشارك، لا يصيبك ما أصابهم، فعسى الله عز وجل أن يصيبه بعذاب من عنده فتكون معهم. لا تذهب إلى هناك لا لشراء كذا ولا كذا، والله الحلوى جديدة، والله الحمص جديد، فقط من باب كذا ومن باب كذا. أبدا ابتعد عن هذه الأماكن ولا ترتاد هذه الأماكن أبدا، لا تقم فيه أبدا. فهذه الآية ما أعظمها وما أجلها وما أوسعها استدلالا وما أكثر الصور التي تدخل تحتها في كل شيء. الأقوال الباطلة لا تقم، لا تقل بها أبدا. الأماكن الباطلة لا تقم فيها أبدا. الاعتقادات الباطلة لا تعتقدها أبدا. الصحبة السيئة لا تصاحبها أبدا. الباطل بكل صنوفه لا تصحبه أبدا. يبقى هذه الآية عظيمة النفع يا أخوان، هذه الآية خلاصة الجرح والتعديل، هذه الآية خلاصة الضابط في معرفة الحق من الباطل. فإن رأيت الواحد على الباطل فاعلم أنه مع أهله وأنه على شاكلتهم، فما أحسن هذا القياس. صدق العلامة الدويش حين يعلق بهذا التعليق القياس، أي ما أحسن استدلال واستنباط ابن البواب. ونحن قلنا أن تألق هذا الإمام في استنباط من القرآن ومن السنة تلك الاستنباطات العظيمة الغالية جدا، حتى إن هذا الكتاب والله قليل عليه أن يكتب بماء الذهب، قليل عليه، من أنفع الكتب بعد كتاب الله عز وجل. إن قلت ما الكتاب الذي ينافس البخاري بقوة مع أن لهذا بابه ولهذا بابه، فقل كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والله إنه لأجل في موضوعه وبيانه من كثير من الكتب التي قد تصنف في التوحيد، وإن كانت كلها على خير، لكن هذا الكتاب الخالص من شبهة، الخالص من استدلال باطل، الخالص من استدلال فيه مؤاخذة، هذا الكتاب الذي يقرر أعظم أنواع التوحيد. فهو لا يقل قدرا عن توحيد ابن خزيمة، عن توحيد ابن مندة، عن هذه الكتب العظيمة التي في باب الأسماء والصفات، أما في باب توحيد الألوهية فليس له نظير، ليس لكتاب التوحيد ابن عبد الوهاب نظير في توحيد الألوهية، ليس له نظير في توحيد الألوهية في تصنيفه وتأليفه، لهذا طالب العلم يبدأ به بعد كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب ينبغي أن تحفظه البيوت، وأن يحفظه المسلمون صغارا وكبارا ورجالا ونساء، هذا الكتاب العظيم الذي يبين حقيقة دين محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقة دين أبي جهل الذي غفل عن معرفته الكثير والكثير من الناس. نعم. إليه؟ إذا كان هو يمتلك محلا في هذه الأماكن لكون بيتي أو كذا وكذا، الأفضل له أن يغلقها في هذه الأيام الأفضل. لكن لو فتح وباع واشترى ولم يشارك هؤلاء في طقوسهم، إنما بيعه العادي وشراؤه العادي، لا إشكال في ذلك، يعني نرجو ليكون هناك بأس في هذا، ولكن إن أغلقه واحتسب هذا أفضل. نعم. من نوع التفريق طبعا 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 طبع. كل مساجد أهل البدع تأخذها، كل مساجد أهل البدع تأخذها. نعم.
قال رحمه الله: الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
كسر. أي الله أكبر الله أكبر. لما المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة تؤثر في الأرض، فتلك أرض مباركة وتلك أرض باطلة، فكيف أن المعصية تؤثر في الأرض وأن الطاعة تؤثر في الأرض؟ نعم.
أي لما قصد المنافقون المعصية في مسجد الضرار أثر ذلك فيه، فمنع الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه، ومسجد قباء لما كان أهله يحبون أن يتطهروا طاعة لله أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه.
الله أكبر. مسجد قباء، ذاك المسجد الذي أسرع ثقب من أول يوم، وقيل هو المسجد النبوي، وعلى كل منهما أسس على الثقب من أول يوم، فكيف أن هذا المسجد أمر الله نبيه أن يقوم فيه؟ لو مسجد قباء لما أسس على الطاعة أثر ذلك فيه، ولما أسس مسجد الضرار على المحاربة لله ورسوله والتفريق بين المؤمنين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة فيه، فدل هذا على أن الطاعة تؤثر وعلى أن المعصية تؤثر. ولهذا سبحان الله، انظر الفرق بين مسجد الضرار ومسجد قباء، فإن مسجد قباء جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل أسبوع فيصلي فيه، وهو الذي قال وحث ودل الأمة على فضيلة الصلاة في قباء، فقال صلاة فيه تعدل عمرة، تعدل عمرة. الله أكبر. لماذا يا أخواني تعدل عمرة؟ لماذا؟ لأنه أسس على التقوى. أرأيتم هذا البنيان العظيم إذا أسس على التقوى؟ أرأيتم الولد إذا ربي على التقوى؟ أرأيتم الزوجة إذا أخذت على التقوى، أرأيتم المشروع إذا فتح على التقوى، أرأيتم العلم إذا أسس على التقوى، أرأيتم الدعوة إذا أسست على التقوى، أرأيتم كل شيء أسس على التقوى كيف يعظم فضله؟ من أتى مسجد قباء كل أسبوع، إذا أتى مسجد قباء فله أجر عمره، ولهذا كان النبي يأتي كل أسبوع. فإن قال قائل ليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد رحال إلا ثلاثة مساجد، فكيف كان النبي يأتي قباء؟ نقول يأتيه من غير شد رحال، ولهذا السنة أن يقصده من كان في المدينة، أما من كان خارج المدينة كمن بمصر مثلا، كمن بليبيا، كمن حتى بالرياض أو بالقصيم أو كذا، ما يشد رحلة إلى مسجد قباء، إنما يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي قباء، يأتي البقيع، يأتي شهداء أحد، يأتي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يكون ذلك كله تبعا. أما القصد الأول فأن يكون شد الرحل إلى إيه؟ إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، ما عدا ذلك لا يجوز شد الرحال إليه. فدل هذا على أن مسجد قباء له فضل عظيم لأن النبي كان يقصده. طيب لو كان الواحد في المدينة وما أسهلها وما أطيبها وما أحسن هذه المدينة حتى إلى الآن سبحان الله تذكرك بالعهد الماضي مع يعني الطرق ومع المدنية، إلا أنه سبحان الله تبقى متميزة، فسهل جدا لمن كان في المدينة أن يأتي قباء كل يوم. الآن سهل جدا لمن كان في المدينة يسكن في المدينة أن يأتي كل يوم، بل من السهل وأنت في المدينة أن تصلي صلاة في المسجد الحرام وأن تصلي صلاة في مسجد القباء، هذا سهل جدا، المواصلات هناك سهلة، والبلد منبسطة على الأرض، ليس فيها ذاك الزحام وليس فيها يعني صعوبة المواصلات، ولكن قريبة، البلد متقاربة. طيب لو أن الواحد أتى مسجد القباء كل يوم، هل يا ترى كل يوم يكون له أجر عمره، ولا هذا يكون لمن أتاه أسبوعيا؟ الذي يظهر أنه من أتى هذا المسجد وصلى فيه فإن له أجر العمرة ولو تكرر إتيان، ولو تكرر إتيان، وذلك فضل الله يسير من يشاء، كمن يأتي المسجد الحرام وكل صلاة وله بذلك 100,000 صلاة، في كل صلاة له 100,000 صلاة، كل صلاة 100,000 صلاة، وكمن يجلس، كمن يجلس لا في مسجد، لا 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 أنه يقصد مسجد قباء، وإنما يجلس في مصلاة كما تجلسون أنتم الآن من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، كان له كأجر حجة وعمرة تامتين، فكيف بالصلاة هنا؟ وكمن يقرأ سورة الإخلاص فله ثلث القرآن أجرا في تلاوته، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن أتى مسجد قباء ولو أتى يوميا فإن له الأجر إن شاء الله تعالى. فانظر كيف تؤثر الطاعة في المكان ويعظم المكان، ولهذا الصلاة في مسجد السنة أعظم من الصلاة في غيرها، أما إذا كان غير من غيرها ولو لم يكن يعني فيه بدع، فكيف إذا كان فيه بدع؟ إذا كان فيه بدع لا يجوز أن تأتي مسجدا خطيب مبتدع، إمام مبتدع، المسجد فيه قبر يعبد من دون الله إلى غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، أي أن هذا الرجل لما نظر أن ينحر ببوانة احتمل أن يكون فيه محظور أو لا يكون، فهذه المسألة المشكلة، فسأله عن ذلك فلما أجابه ظهر أنه ليس فيه محظور وهذه المسألة البينة، فحينئذ أمره بالوفاء بنذره لعدم المانع من ذلك.
الله أكبر. رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول إشكال. وقع عندك إشكال في مسألة، طيب ردها إلى المحكم، استفصل، فإن ظهر حق فيها فقل به، وإن لم يظهر حق فاتركها. فالنبي لما جاء الرجل وقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، لماذا بوانة؟ يعني ما تنحر في أي مكان، ليس للمكان تأثير في الذبح، فلماذا تقول قلت بوانة، فهنا صارت مسألة مشكلة. فلو أفتاه النبي اذهب أو لا تذهب لكان الجواب يحتاج إلى تفصيل، اذهب فلعل هناك قبر يعبد فكيف يؤمر بالذهاب إلى هناك، أو لا تذهب لعله لا يوجد مانع فلماذا لا يفي بنذري طالما أنه نذر هذا. لهذا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يأتيك رجل الآن يقول يا شيخ أنا قلت الماضي أنت طالق، فلا يقع الطلاق؟ تقول له نعم وقع الطلاق وأرجع زوجتك. طيب أرجع زوجتك لعلها الطلقة الثالثة، لكن تستفصل تقول له هذه الطلقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، هل طلقتها وخرجت من عدة أم طلقتها متى، طلقتها متى، أمس ولا اليوم ولا من أشهر، قد يكون طلقها مثلا من 5 أشهر. فتقول له وقع الطلاق، يقول يعني أرجع مراتي، يقول له أيوة نعم أرجعها. كيف أرجعها، كيف يرجعها قبل أن تستفصل؟ أولا هل هذه الطلقة الثالثة أو الثانية أو الأولى؟ ثانيا هل هي في العدة أم لا؟ لابد أن تستفصل أولا، فالمسألة التي تشكل لابد أن تستفصل منها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا بوانة؟ أفيها قبر يعبد؟ أكان فيها وثن يعبد من دون الله؟ قال لا. قال كان فيها عيد من أعيادهم، من أعياد المشركين؟ قال لا. قال اذهب فأوفي بنذرك. فدل هذا على أنه إذا لم يكن مانع أن يذبح الإنسان في مكان ما فليذهب وليأتي هذا المكان وليذبح فيه. نعم.
قال رحمه الله الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، أي لما كان هذا المكان محتملا لكونه محل وثن من أوثانهم أو عيد من أعيادهم أو لم يكن، استفصله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، أي لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك وأمره بالوفاء بنذره. السادسة
يكون من المباح، لكن هل الإنسان يفعله؟ يعني هل الإنسان إذا أراد أن ينحر مثلا شيئا يقول بالمكان الفلاني ما في داعي، لكن إن فعله الإنسان وخلى المكان من الموانع فإنه يوفي بنذره، لكن ليس هذا مستحبا، غاية ما فيه الإباحة. نعم. لكن إذا نظر الإنسان يذبح، يذبح في بيته، يذبح في المجزر، في أي مكان الأيسر له، ولا يخص مكانا معين، اللهم إلا إذا كان له فضيلة. يعني له فضيلة يعني إيه؟ يعني مثلا فضيلة اجتماع الناس في هذا المكان، أنا سأذبح مثلا في الاعتكاف، مثلا في مسجد أبو ركة سأذبح، سآتي بعجل أو آتي ببقرة مثلا في الاعتكاف في رمضان أذبحها هناك مثلا، نظرا لكثرة الأعداد أو لوجود الصالحين فيما نحسبهم الله حسيبهم. نعم. في هذا المكان يعني يجتمعون فيه.
قال السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، أي لقوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية ولو لم يكن ذلك مؤثرا، لما حسن السؤال عنه ولم يفرق بين كونه موجودا الآن أو فيما مضى.
طيب إذا كان موجودا فيما مضى فما الداعي في المنع من الذبح فيه؟
تعلق القلب.
لا لا نعم هذا سد الباب، لأنه لعل القلب يكون متعلقا بذلك، ولأن ذلك أيضا قد يكون فيه إحياء لما اندرس. نعم. والشيطان حريص، ولهذا لما مات القوم الصالحون في قوم في عهد نوح عليه السلام ماذا قال الشيطان؟ أوحى بعدما مات نوح عليه السلام أوحى الشيطان إليهم إيه؟ أن انصبوا وصوروا صورا وانصبوها في مجالسهم حتى تذكروا عبادتهم، كان بهذه الطريقة. هؤلاء قوم صالحون لا تعبدوهم ولا شيء، ولكن صوروا صورهم وانصبوها في المجالس حتى ننظر إليهم فنتذكر عبادتهم فنعبد الله. هذا أول مرحلة. فلما مات هؤلاء القوم الذين اتخذوا تلك الصور ونسي ذلك، أتى الشيطان إليهم وقال بأن هؤلاء ما نصبوا تلك الصور ولا الأنصاب إلا ليعبدوهم، فقد كانوا يعبدون فعبدوهم من دون الله عز وجل. فتأتي المسألة بهذه الطريقة، مثل مسجد إيه؟ الحسين. لا دخل الحسين مصر ولا عرف مصر ولا أتاه لا برأس ولا بجسد، ولكن عندنا الآن قبر الحسين كالمعلوم من الدين بالضرورة، ما أحد يخالف في هذا أبدا، ولم يقل أحد من المؤرخين المعتمدين بأن الحسين دخل مصر أو أتت رأسه إلى مصر أبدا. الحسين في إربل قد قتل هناك ولم يأتي إلى مصر، لا رأسه ولا غير رأسه لم يأتي إلى مصر أبدا. ولكن هذا المسجد الناس اليوم يجتمعون فيه على أنه مسجد إيه؟ الحسين. وصار الصغير ينشأ على ما علمه الكبير، لا أحد يفكر في هذه المسألة، مع أن هذا ما يفرق معنا، يعني سواء كان الحسين موجودا أو غير موجود، فإنه لا يجوز عبادة الحسين من دون الله سبحانه وتعالى، ولا التعلق به ولا الطواف بقبره ولا إلى آخره. لكن من جهة التأريخ فاعلموا أن هذا القبر، أن هذا القبر الموجود ليس هو قبر الحسين ابن علي رضي الله عنه، ليس هو قبر، ولم يأتي الحسين إلى مصر أبدا لا بجسده ولا برأسه. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة في هذا توضح هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: السابعة، المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، أي لقوله وهل كان فيها عيد من أعيادهم، وهذه كالتي قبلها، وقوله ولو بعد زواله، لأن كان بمعنى وجد، وهو يصدق على ما كان موجودا الآن أو قبله ثم زال والله أعلم. الثامنة، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، أي أنه لما عقب الوصف بالفاء في قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، دل ذلك على أنه نذر معصية، ولو لم يكن ذلك معصية لما حسن التعقيب به، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، كما دل عليه حديث عائشة المذكور في الباب بعده.
نعم، إذا نذر الإنسان معصية أو نذر ما لا يملك فإنه لا يجوز الوفاء بذلك، ولا عليه كفارة أم لا، الصواب أن عليه كفارة يمين. نعم. فمن نظر إذا نجح ولده أن يأتي بفرقة موسيقية تغني ثلاثة أيام فهذا لا يجوز له الوفاء بذلك لأنه معصية، وإذا نظر أن يذبح عند القبر الفلاني إذا نجح ولده فهذا لا يجوز الوفاء به، وعليه أن يتوب، أن يتوب من هذا الشرك، لأن النذر شرك فيتوب إلى الله ولا يفعل ذلك. نعم. نعم. هو نفس الحكم لا تقوم فيه أبدا. هل لا القبر ذاته يزال ينظر؟ قال شيخ الإسلام ينظر إذا المسجد بني أولا ودخل عليه القبر فيزال القبر، إذا القبر بني أولا ودخل عليه المسجد فيزول المسجد. لكن هذا يظهر لنا فيما لو لم يكن إذا أزيل المسجد وبقي القبر ما يتعلق الناس به، لكن لو أزيل المسجد الآن وبقي القبر في المنطقة وحده وليس في مقابر المسلمين هذا قد يحصل نوع غلو، وعليه الذي نرى أن هذا ينبش على كل حال ويذهب به إلى مقابر المسلمين، هذا إذا كان أحد موجودا أصلا، إذا وجدنا يعني شيئا، وإلا أكثر هذه المقابر وهمي. فينبغي أن ينبش هذا القبر ويؤخذ ويدفن في مقابر المسلمين ولا تبقى إلى المساجد خالصة فقط. تمام. بس أنه الأسبق المسجد. إذن هذا الذي حصل صال على المسجد فدخل القبر، حينئذ نزيح هذا القبر. إنما هذا المكان أولا إذا كان مسجدا أولا ثم أدخل على القبر، هذا المسجد عبد فيه الرب سبحانه وتعالى ودخل هذا دخولا طارئا كالصائل، فيدفع الصائل فندفعه، فلا تكون القلوب متعلقة بهذا، بخلاف إيه؟ بخلاف ما لو كان القبر المكان نفسه معظم في قلوب الناس ثم أتينا فبنينا مسجدا عليه، فبنينا مسجدا عليه، يختلف الأمر. إنما إذا كان هذا المسجد بني أولا زي مسجد الهندسة الآن، هذا لا قبر فيه والناس قلوبهم متعلقة بالمسجد وكذا، فجاء واحد فجعل فيه قبرا، فهذا ننبش القبر ونذهب به إلى مقابر المسلمين ولا يجوز أن نبقيه. نعم. لا احنا بنقول ظن، احنا بنقول لعله، ولا بعض المؤرخين يقول انه قبر نصراني، رجل نصراني، كان يوجد رجل نصراني كان يسمى بالحسين، لكن هذا ظني، احنا نقول يعني قد لا تجد، وكثير من هذه القبور قد لا تجد فيه، قد تكون هي قبور وهمية. نعم. هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، المقابر توزع، ده ابن قبر هنا وده ابن قبر هنا، هذا ليس من السنة. السنة أن يكون المسلمين مقبرة حتى لا يحصل غلو في القبور المنفردة، هذه السنة، لكن ليست حراما. يعني لو واحد مثلا في أرض يعمل يبقى مثلا يضع 5-6 قبور عنده، خصوصا الأيام هذه لم تعد المساحات تسمح بذلك، فهذا يبني في أرض وهذا يبني في أرض، إذا كانت يعني مقابر شرعية هي ليست حراما، لكن هذا خلاف السنة وذريعة إلى الغلو فيها بعد ذلك. نعم. اي نعم، بعد حوالي يعني 300 سنة تقريبا. نعم. اللي ايه؟ احنا نقول هذا ظني، هذه مسألة. مسألة ثانية انه النظر الى التعظيم، النظر الى التعظيم الان، الناس ما تفرق مع وجود الحسين او لم يوجد الحسين الان، يعني صار الناس يعظمون هذا على انه هو الحسين، ولهذا لم يبحث احد، فالنظر الى التعظيم هنا، التعظيم الحاصل لهذا المقبور، وقد يعظم الناس عمودا وقد يعظم الناس حجرا، فإن لم يكن قبرا فهو وثن، لأنه الوثن أعم، يعني سواء تغذى من قبر من شجر من حجر، فهذه البقعة هذه المقصورة إنما يطاف حولها وتعظم، سواء بقى فيها قبر ليس فيها قبر، ليس نظر إلى هذا، نظر إلى التعظيم والعباد. نعم. كيف القبر العالية عن المرتفعة؟ هذه كلها خلاف السنة، لا يجوز، النبي نهى عن البناء عن المقبرة. كيف ما في مكان؟ الأرض واسعة، الأرض 7 طبقات، في كل طبقة يدفن رجلا. كيف لو جمع المال؟ يعني يبني الإنسان بيتا المتر فيه 3000 جنيه المتر او باربعة او بخمسة على حسب المكان، متر المتر واحد، ومع ذلك تجد هذا يأتي بمئة متر وهذا يأتي بمئتين متر، ثم يبنيه ثم يشيده، ولا يبني قبرا هو متر واحد فقط، لو الناس يزهدون في هذا، وإلا لو أراد الناس لحظة واحدة، انظر كيف بنيت بلدان الآن في سنة واحدة او سنتين، بعد الفوضى هذه التي حصلت في سنة واثنين أحياء نشأت بلدان وطلعت الأربع دوار والخمس دوار الذين يقولون رغيف العيش، طلع الأربع دوار والخمس دوار فورا، طلعت إلحق بسرعة، وتحول القيرات الأرض الزراعية من 10,000 إلى 100,000 ومئة وخمسين ألف ومئتين ألف لحظة طلعت. ليه؟ لأن هذه دنيا تنافس فيها الناس. تعال أقول لهم بقى نريد 100 متر مقابر شرعية، والله أصلي وفصلي وأنا. فكل امرئ حسيب نفسه، ابحث عن مترك من الآن، ابحث عن المتر، لا تشتري 200 متر وتأتي عند المتر وتجعل أعذار الدنيا كلها عند هذا المتر. ابحث عن مترك من الآن، ومتر لا فيه تشطيب ولا سيراميك ولا سباكة ولا كهرباء ولا أي شيء خالص، متر مجرد متر في الأرض متر. نعم نعم. لكن الناس يأتون ويعظمون. لا، إذا كان الناس يعظمون، أما إذا كان قول فقط لا، كما في مكة الناس يقولون هذا حجر إسماعيل، وقالوا هنا دفن عدد من الأنبياء، ومع ذلك لا يعتبر بهذا الكلام، لأن الناس ما يعملون بهذا ولا يلتفتون إلى هذا. نعم. ده تحت يدفن أكثر من واحد، ادفن على متر ونص، ثم ادفن على متر، ثم ادفن على 50 سنتي في نفس المكان، ما في مشكلة. لا لا لا، ما يخرج. ليه يخرج؟ ليه يخرج؟ يترك على حال. وإن كان بعض العلم يرى أنه إذا تقادم وكذا لك أن تحفر في هذا، أو تنقل العظام إلى عظامة. يعني في بعض الإخوة مثلا، في بعض الناس بيعمل مقابر كده، لكن أنا ما أستصيغها. يعني يدفن وبعدين مثلا عنده 100 قبر، يدفن في 100، بعد ما ينتهي 100 مثلا بعد 30 سنة بعد 20 يعود إلى الأول. الأول هتجد عظام، يجمع العظام في خرقة ثم يجعلها في مكان يسمونه العظامة، يدفنونها أيضا في هذا الأماكن. لكن أنا ما أرى هذا، أنا أرى أن هذا من النبش، والنبش ما يكون إلا عند الحاجة والضرورة. لكن أفضل من ذلك، أفضل من ذلك أن الواحد يأخذ المتر هذا الواحد، يجعله مثلا يعمق الحفر، مثلا يجعل على متر ونص ثاني واحد، وبعدين على مثلا 50 سنتي ثالث واحد، ويجعل شبرا على الأرض وخلاص. أي نعم، ويتركه ثلاثة يعني كويس في متر. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، أي أنه لما جعل نذر الذبح في مكان عيد المشركين نذر معصية ومنع من الوفاء به مع كون الناذر لم يقصده، دل ذلك على الحذر من مشابهته.
مسائل يا أخواني قوية، مسائل غالية جدا. يعني هذا الرجل سبحانه من أفهمه هذا التوحيد، ويقول الحذر من مشابهة المشركين في عيدهم ولو لم يقصده. ولو لم يقصده، انتبه، فالإنسان يحذر أن يشابه المشركين فيما هم عليه ولو لم يقصد هذا، ولو لم يقصد هذا. فتقول مثلا: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فيما بينك وبين الله عز وجل من أعمال، لكن لا تأتي أنت إلى مشابهة المشركين ولو لم تقصد وتقول إنما الأعمال بالنيات، لأنك منهي عن الصورة. ولهذا النبي نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس، وعلل ذلك بأن الشمس تخرج بين قرني الشيطان، وحينئذ كان يسجد المشركون. طب هل الذي يصلي الآن المسلمين وقت طلوع الشمس عند هذه المعلومة ويفعل من أجل أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ولا يفكر في هذا؟ لكن مع ذلك ينهى عن الصورة، وإن لم يقصد المشابهة لكونها صورة حصلت وحدثت. وعليه قال هنا الحذر من مشابهة المشركين في عليهم ولو لم يقصده، لأن الرجل الذي كان سيذبح في بوانة لم يكن يقصد قط أنه لو كان فيها عيد أو لو كان فيها وثن أنه كان، ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فدل هذا على أن الإنسان ينهى عن مشابهة المشركين ولو لم يكن مقصده المشابهة فيما تميزوا به وفيما وقع. ما يجوز، لا يجوز أن تذهب أنت إلى هذه الموارد ولو لم يكن قصدك إيه؟ المشاركة ولا تعظيم هذه الأماكن. نعم نعم.
كلام بعض أهل العلم في مسألة جواز صلاة الكنيسة على مرأة
الإيه؟
كيف يوجه معها؟
هذه دار عبادة، لا يعظمون المكان نفسه إنما يحدثون فيه عبادة، فطالما أنك لم تأتي أنت العبادة خلاص ليس المكان مقصودا في الكنائس، ليس المكان ذاته مقصودا معظما، إنما هم يحدثون فيه عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، فيبقى المانع عن العبادة وليس المكان، وأنت لا تشارك في العبادة، ومع ذلك هذه تكون للحاجة، لا أن المسلمين يعتدون الإتيان إلى هذه الأماكن. فهذه البقعة نفسها، هذه البقعة لا فيها وثن يعبد ولا هي البقعة تعظم لذاتها، وإنما هذه البقعة تمارس فيها الطقوس. نعم نعم. فيها ايه؟ لكن المكان نفسه فيه اشكال، يعني يقصد البقعة لهذا ام الفعل المحرم؟ الفعل نفسه محرم، يعني هذا الصليب ممنوع سواء كان في الكنيسة او في غير الكنيسة، ولو وجد هذه الكنائس فيها الصلبان والصلبان موجودة ما يشرع الصلاة في هذه الأماكن حتى في بيوت المسلمين. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة على النهي عن الصلاة في الأماكن التي فيها تصوير أو صليب. نعم ما هذا المشكلة؟ ده في الدفن الموجود الحالي، ده هو ده اللي بيوقع يوقع هذه المسألة، بيبقى العظام موجودة وده يرفعون هذه الجثة فوق الجثة وبيحصل تكسير عظام وامتهان للميت نفسه، هذه مشكلة، هذه مشكلة. نعم كيف فيها حرمانية؟ كسر عظام الميت ككسر حيا، ده كله ايه؟ يعني معالجة لمخالفة. ولهذا انا ارى ان الواحد لا يشترك في هذه المسألة، لا يشترك في هذه المسألة ولا يساهم في هذه المسألة، ان يأتي بجثث ويجعلها فوق بعضها فوق بعض ثم يجعل جثة جديدة، لا ينبغي ان احنا نوافق الناس ومخالفته. الناس يريدون هذا، هم احرار بقى وما يفعلون هذه المخالفة من أنفسهم، إنما نحن ندفن دفنا شرعيا في باطن الأرض، بس هذا الذي علينا. نعم يكون ذهب نصف المخالفة ألا هو الدفن على باطن الأرض، فأنت دفنت في باطن الأرض، لكن تبقى إيه؟ يبقى النصف الآخر وهو البناء عليها، فهذا لا يجوز لأن النبي نهى عن البناء عليه. نعم
هل عمر رضي الله عنه صلى في كنيسة؟
ورد هذا، فلعله في صحتها يعني من خارج، لعله يعني كنيسة ليس فيها من الصلبان ما فيها، فيكون مكان يعني عادي.
صحيح.
نعم
بالنسبة للصلاة في كنيسة ما ذكر بعض
هذه. نعم
بالنسبة للصلاة في الكنيسة وقال الله تعالى لا تكن فيها أبدا وتذكر في مكان لا يفرق لغير الله، فرق قال أن هناك عبادة لها ظاهر وباطن، فالذبح له ظاهر وباطن والصلاة لها ظاهر وباطن، فكان الظاهر في الصلاة لما كان الظاهر في الصلاة مع الظاهر في الذبح متساوي مع من ذبح لغير الله ومع من صلى لغير الله، فوالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مخلص فيها، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد الذي فيه ضرار، لأن الظاهر وإن كان الباطن لا يوفق هؤلاء، هؤلاء يريدون الشر والنبي صلى الله عليه وسلم مخلص في صلاته، ولكن لما تشابه الظاهر نهي النبي. وكذلك الذبح، فالذبح لغير الله في ظاهره كالذبح لله، ولكن الخلاف في النية. أما الصلاة في الكنيسة فالصلاة ظاهرا لا توافق صلاة النصارى، فيكون هنا الصورة اختلفت، فصلاة النصارى ليست كصورة صلاة المسلمين، فلا يقع هنا الالتباس في أن هذا يضطر بالصلاة. أما الذبح يضطر لأنه لا يعلم الباطن، وأما الصلاة في المسجد التي الضرار لا يعرف الباطن فيضطر بالظاهر. أما الصلاة في الكنائس لما صلى عمر رضي الله عنه،
هذا الوجه احنا قلناه بأن ليس نظر البخ عن نظر العبادة، وأنت تتجنب العبادة وتعبد أنت. لكن سؤال، إذا كان في هذه الكنيسة صلبان، فنقول لو كانت الصلبان موجودة فلا يشرع الصلاة للصلبان كما لو كانت في بيتك، فالمكان الذي فيه صلبان لا تشرع الصلاة فيه. فإذا لكن الكنيسة مجرد عن هذا لا بأس. نعم، طبعا هذا بالأمور بقى الأخرى في عدم مشاركتهم في تقوصهم أو الدخول لتمييع يعني القضية. احنا نتكلم عن مسألة من حيث هي، لو أنا مثلا صليت في الكنيسة هل الصلاة تكون صحيحة أو تكون الصلاة باطلة؟ ليس معنى ذلك أن المسلمين يتخذون هذه الأماكن أماكن للصلاة. نعم، خلاص نشوف أرض أخرى. كيف تملأ الأرض قبور؟ املاها أنت بس، املاها أنت بس.
قال رحمه الله: العاشرة، لا نذر في معصية، أي لقوله لا وفاء لنذر في معصية الله. قال الحادية عشر: لا نظر لابن آدم فيما لا يملك، أي كما أشار إليه في الحديث، ومعناه أن يضيف النذر إلى ملك الغير، كقوله إن شفى الله مريضي لأتصدقن بمال فلان، ذكر معناه في الشرح.
نعم، يبقى لا يجوز لا في المعصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. فلو أن الإنسان نظر مال غيره قال إن شفى الله مريضي لأتصدقن بمال فلان، فما علاقة فلان بك؟ نعم نعم، في المعصية كفرض يمين على الصحيح. طيب نكتفي بهذا.